المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. تحدث فيما تقدم عن القواعد في الأسماء ثم القواعد في الصفات، فالآن يتحدث عن قواعد في أدلة الأسماء وأدلة الصفات، عن قواعد في الأدلة. وقد يلاحظ نوع من التداخل أو التكرار، ولا يعيب ذلك، بل المكرر أحلى. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما، بغير الكتاب والسنة، أي بالأدلة العقلية كما تقدم. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك، أي بأدلة من الكتاب والسنة، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته تصديقا لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد نفيه فيهما في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض لا يتضمن كمال ضده، بخلاف النفي عند علماء الكلام، وهذا ما سبق أن عبر عنه المؤلف بالسلوب. الصفات السلبية، الصفات السلبية في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضده، كنفي الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، ونفي الموت والنوم والسنة لكمال حياته وقيوميته. أما السلوب عند علماء الكلام نفي محض لا يتضمن كمالا ولا يدل على المدح، وهذا لا يتبع بل مذموم، كقولهم: ليس بجوهر ولا عرض ولا بذي طول أو قصر ولا بذي دم أو حرارة أو برودة. هذا الكلام لا يدل على المدح ولا يتضمن كمال ضده، بل فيه إساءة أدب. من أجمل في الوصف أجمل في الأدب، ومن فصل في النفي أساء الأدب. وهذا الأسلوب غير متبع في الكتاب والسنة، السلوب التي في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، لا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. هذه هي نقطة، هذه أهم ما في هذه القاعدة، وإلا غير هذه النقطة معلومة. هناك صفات يستعملها علماء الكلام أو أسلوب غير وارد في الكتاب والسنة، يحتمل معنى باطلا وحقا، يتوقف في هذا لا يثبت ولا ينفى، وأما معناه فيفصل فيه. فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، لكن لا من حيث الوصف ولا من حيث إنه من أسماء الله تعالى، ولكن من حيث الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع ويتسامح في باب الإخبار بخلاف باب الأسماء وباب الصفات. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. ومما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تقدم هذا البحث بأن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. اسم الله تعالى العليم واسم الله تعالى الحي. الحي هذا الاسم يدل على الذات وعلى صفة الحياة معا. دلالة اسم الله تعالى الحي على صفة الحياة وعلى الذات الموصوفة بالحياة، هذه الدلالة يقال لها دلالة مطابقة. دلالة المطابقة دلالة الاسم على جميع معناه. العليم يدل على العلم ويدل على الذات الموصوفة بالعلم، هذه تسمى دلالة مطابقة، دلالة الاسم على جميع معناه. هذا بلغتنا لا بلغة المنطقيين، لهم لغة غير هذه اللغة. وأما دلالة التضمن دلالة الاسم على بعض معناه. دلالة اسم الله الحي على الذات وحدها دون الصفة يقال لهذه الدلالة دلالة تضمن. ودلالة اسم الله تعالى الحي على الصفة دون الذات كذلك يقال لها دلالة تضمن. ودلالة اسم الله الحي على العلم على السمع على القدرة هذا يقال لها دلالة التزام، وهو دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه. إذا دل على صفة من لفظه وعلى الذات تطابق، وعلى الذات وحدها تضمن، وعلى الصفة وحدها من لفظه تضمن. دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه دلالة التزام، أي يلزم من اسم الله تعالى الحي بأن الله تعالى عليم وقدير ومريد، لأن هذه من صفات الكمال فحياته كاملة، فصاحب الحياة الكاملة موصوف بالعلم والقدرة والإرادة وسائر صفات الكمال. تقدم هذا البحث وهذه الإعادة ملخص لما تقدم، فينبغي أن تسجل هذه المعلومات. قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. يفعل الله ما يشاء فعال لما يريد. أفراد الأفعال من النزول والمجيء والاستواء والأخذ والبطش لا يحصى، لأن الفعل كمال، فكمالات الله تعالى لا حصر لها ولا نهاية لها. كذلك الكلام كما تقدم. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة باسميها الكون والشرعي. يقول المؤلف: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة والأمر. ولعلكم تعرفون تفاصيل ذلك وأمثلة ذلك في كتب العقيدة، وهذه قواعد. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، كل ذلك تثبت للورود لورودها ولا تؤول. لا يقال المراد بالرضا إرادة الإنعام، والمراد بالمحبة أيضا إرادة الإنعام، والمراد بالغضب والكراهة إرادة الانتقام. هذه طريقة أشعرية عقيمة فيها نفي للصفة وإثبات للازمها، ولا معنى لذلك. طالما أثبتتم لازمها يلزمكم إثبات الصفة، لأنكم أولتم عدة صفات إلى صفة واحدة كلها حولوها إلى الإرادة، والإرادة صفة مستقلة، والمحبة صفة مستقلة، والغضب كذلك، والكراهة والانتقام وغير ذلك، وكل ذلك كما يليق بالله تعالى. والذي حملهم على هذا الاضطراب كما قال والد إمام الحرمين الجويني الأب: إن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، فهموا من الغضب غليان دم القلب، وفهموا من المحبة والرضا والرحمة الانفعال النفسي، ولم يفهموا أن صفات الخالق كما يليق به، ولا يجري ولا تجري على صفات الخالق لوازم صفات المخلوق. هذا الذي فاتهم. لتعرفوا هذه الحقيقة اقرأوا رسالته في مجموعة متون المنيرية، الرسالة التي وجهها بعد التوبة إلى شيوخه، والد إمام الحرمين خلاف إمام الحرمين. وإمام الحرمين صحيح رجع، ولكن رجوعه غير سريع، كما يدل على ذلك كتابه الصغير الذي سماه العقيدة النظامية، فيها نوع من الاضطراب. أما والده فرجوعه رجوع سريع، بل يستفيد طالب العلم لماذا اضطربت الأشاعرة هذا الاضطراب. لا تستطيع أن تفهم ذلك إلا من رسالة والد إمام الحرمين. فرسالة والد إمام الحرمين بالنسبة للطالب الصغير أنفع من قراءته في الإبانة في أصول الديانة. النصيحة اسمها النصيحة. ومما ورد نفيه عن الله تعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. كل ذلك لأنه يتضمن كمال ضد هذه الصفات المنفية. انتبه لهذه النقطة وهي مهمة.